أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرج عنا بهم يا كريم يا الله. أخوتي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر من هذه اللقاءات المباركة ببركة محمد وآل محمد وببركة ألطاف صاحب الزمان سلام الله تعالى عليه، وببركة إيماني وإخلاصي أستاذ الفقهاء والمجتهدين الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، وشفع فيه أئمته الطاهرين وشفعه فينا بحق محمد وآل محمد. لا يزال الكلام أخوتي الكرام في النوع الرابع مما يحرم التكسب به، وهو ما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه. وفي هذا النوع الرابع وصل بنا الكلام إلى المسألة 18 من مسائل هذا النوع، وقد كانت كثيرة سردها المصنف رحمة الله تعالى عليه طبقا لحروف الهجاء. فوصل بنا الكلام إلى الحرف كاف، وتحت هذا الحرف بدأنا بالكلام عن مسألة مهمة في الغاية ولطيفة في الغاية أيضا، وهي مسألة الكذب. مسألة الكذب قلنا أهميتها وحلاوتها تكمن في أنها بحث مفصل فني، كما عودنا عليه أستاذ الفقهاء والمجتهدين رحمة الله تعالى عليه من دقة وتفصيل وتشقيق وتشجير في المسائل التي تحتاج إلى هذه الأمور، ومن ضمنها هذه المسألة مسألة الكذب. في مسألة الكذب كما قلنا غير مرة سنبحث عدة أبحاث. عندنا طبعا كان عندنا محطتان رئيسيتان، محطة الأولى بيان أن حرمة الكذب من الضرورات وذكرنا الأدلة، والمحطة الثانية قسمنا فيها الكلام إلى قسمين إلى مقامين. المقام الأول إثبات أن الكذب من الكبائر وانتهينا منه من زمان، ودخلنا في المقام الثاني الذي هو مسوغات الكذب. في مسوغات الكذب قلنا سنذكر، هو سيذكر رحمة الله تعالى عليه مسوغين من هذه المسوغات، ويتطرق إلى مسوغ ثالث هكذا بصورة سريعة. في هذا المسوغ الأول، في المسوغ الأول قلنا المسوغ الأول هو الاضطرار والضرورة والضرر، وقلنا سيتكلم رحمة الله تعالى عليه تحت هذا العنوان في عدة بحوث. البحث الأول الذي انتهينا منه بحمد الله سبحانه وتعالى ومنه ذكر الأدلة على جواز الكذب حالة الاضطرار. انتقلنا إلى البحث الثاني، هل يعتبر التورية لمن يقدر عليها في جواز الكذب اضطرارا أم لا، وهذا أيضا انتهينا منه وقد بحثناه هذا البحث الثاني ضمن عدة نقاط. ذكرنا رأي المشهور ما يصلح توجيها للمشهور، نقلنا مجموعة من الروايات المطلقة التي يظهر منها عدم اعتبار التورية، وهكذا انتهينا من هذا البحث الثاني. انتقلنا إلى البحث الثالث، وحيث تكلمنا عن الإكراه وما يترتب عليه والفرق الذي ذكره المشهور بين الاضطرار، حيث اعتبروا العجز عن التورية في جواز الكذب وبين الإكراه حيث لم يعتبروا، وبحثنا هذا البحث بالتفصيل وانتهينا منه بحمد الله سبحانه وتعالى ومنه. اليوم وصل بنا الكلام ببركات أهل البيت وألطاف صاحب الزمان إلى هذه المسألة، وهي البحث الرابع من هذه الأبحاث. البحث الرابع حيث التحقيق في الضرر المسوغ للكذب. نحن قلنا إن الكذب يسوغ حالة الاضطرار وحالة الضرر، وتكلمنا كثيرا في هذه المسألة، إلا أننا لم نتكلم أبدا في ماهية هذا الضرر الذي يحقق حالة الاضطرار. طبعا نحن أرجعنا الإكراه إلى الاضطرار إذا كنتم تتذكرون. فاليوم نريد أن نبحث في هذه المسألة، أنه ماهية هذا الضرر الذي يحقق موضوع الاضطرار، وهذا الموضوع يترتب عليه جملة من الآثار التي من ضمنها جواز الكذب في هذه الحالة. فما هي ماهية هذا الضرر الذي يسوغ الكذب؟ هذا هو السؤال الذي نطرحه اليوم في بحثنا الرابع. ومع أنه كما لربما تلاحظون وأحسستم، أننا في كثير من الأحيان في المباحث السابقة كنا نحتاج شديد الاحتياج إلى أن نعرف ماهية هذا الاضطرار. عندما نقول المسوغ الأول الاضطرار، ما هو الاضطرار؟ لاحظوا، يعني الاضطرار هو موضوع جواز الكذب. طيب، فكان من اللازم فنيا أن نتكلم في الموضوع أولا، لكي بعدها ننتقل فنقول إذا تحقق هذا الموضوع تحقق الحكم. الموضوع هو الاضطرار إلى الكذب، الحكم جواز الكذب حالة الاضطرار. فكان اللازم فنيا أن نتكلم عن الموضوع وما هي الموضوع ومتى يتحقق. هذا كان المفروض فنيا، إلا أنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه أرجأ هذا البحث إلى هذا المقام، إلى هذا المحل. ولهذا اليوم بعد أن تكلمنا كثيرا في هذا المسوغ الأول، ثلاثة أبحاث ذكرنا من أبحاثه، اليوم ننتقل وتصل النوبة حسب ما رآه الشيخ رحمة الله تعالى عليه إلى الكلام في ماهية هذا الضرر الذي يحقق الاضطرار ويحقق الكراهة. عموما الآن ما هو هذا الضرر؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه في هذا البحث ذكر خلاصة أو تكلم باختصار شديد عن هذا الموضوع، مع أنه كان ينبغي أن يكثر أو أن يفصل في هذا الموضوع، لأنه كما رأينا موضوع للمسوغ الأول، إلا أننا نرى هنا أنه رحمة الله تعالى عليه قد اختصر كلامه جدا، فاقتصر في هذا البحث الرابع على مطلبين. المطلب الأول طبعا هو الذي المهم في هذا البحث الأول باعتباره يتكلم عن الضرورة ومتى تتحقق فيتحقق الاضطرار أو الإكراه. فاقتصر في هذا المطلب الأول الذي هو أساس المطلبين بأن قال هذه الجملة، قال: ثم إن الضرر المسوغ للكذب هو المسوغ لسائر المحرمات، وانتهى. بعد لم يتكلم على قولتهم، لم ينطق ببنت شفه، يعني بكلمة، بنت الشفة هي الكلمة. هذا ما ذكره هنا رحمة الله تعالى عليه، أن الضرر المسوغ للكذب لا يختلف شيئا ولا يختلف بأي شيء عن الضرر الذي يعتبر مسوغا لسائر المحرمات، مثلا المحرمات غير الكذب، على سبيل المثال الغيبة. الغيبة متى تجوز؟ حالة الاضطرار. يا حالة اضطرار يعني حالة الضرر. طيب، فذاك الضرر الذي يسوغ الغيبة، يسوغ السب، يسوغ النميمة، يسوغ حتى بعد بقية الحرمات، يعني يسوغ افرض الغناء المحرم منه، يسوغ على سبيل المثال التصوير المحرم، أي محرم آخر، ذاك الضرر الذي يذكرون أنه يسوغ تلك المحرمات هو بنفسه وبلا أي فرق هو الذي يسوغ الكذب عندما نقول حالة الاضطرار أو حالة الإكراه. هذا الذي ذكره هنا رحمة الله تعالى عليه. وطبعا عندما نقول الضرر يعني هم بصورة عامة، نحن إذا أردنا أن نتكلم بصورة عامة، الضرر هو إذا راجعنا، يعني أنا الآن لا أريد أن أفصل الكلام في الضرر ولغة، ويمكنكم أن تراجعوا، هناك أبحاث طويلة وعريضة ومفصلة في الضرر، وخاصة الفقهاء كلهم أو جلهم تكلموا عن الضرر بصورة مفصلة عندما تكلموا عن قاعدة لا ضرر ولا ضرار. راجعوا هذه القاعدة، حتى يعني الشيخ الأنصاري عنده هذه القاعدة، وكلهم عندهم هذه القاعدة، إلى فقهائنا المعاصرين من توفي منهم رحمة الله تعالى عليه، حتى السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه عنده قاعدة لا ضرر ولا ضرار. وقلت لكم كل الفقهاء تقريبا، وكل من كتب في القواعد الفقهية أيضا كتب في قاعدة لا ضرر ولا ضرار. إن شاء الله، إذا شاء الله وببركة أهل البيت، أنا كنت من زمن يعني أكثر من الآن كم سنة، لربما 4 5 6 سنين، كان عندي كتاب انتهيت منه من زمان، هو القواعد الفقهية دراسة مقارنة. في هذه القواعد الفقهية أنا اخترت مجموعة من القواعد الفقهية الخاصة ودراسة مقارنة، لأن هذا الكتاب اخترت مجموعة من القواعد الخاصة بنا ومجموعة من القواعد الخاصة بإخوتنا أهل السنة، واخترت أيضا مجموعة من القواعد المشتركة بيننا وبينهم، وبحثت كل هذه القواعد بصورة مفصلة تحت مباحث ومطالب. وطبعا هذا الكتاب في بدايته أيضا أنا اهتممت شديد الاهتمام بمجموعة من المباحث التي رأيت أن من كتب، يعني على حد مطالعتي في القواعد الفقهية، لم يكتب فيها، مثلا على سبيل المثال اقتناص القاعدة، أو كما يقولون التقعيد، هذه عملية التقعيد، يعني عملية اقتناص القاعدة من مداركها كيف يكون. أنا ذاكر يعني واحد، هذا واحد من المطالب، والمطالب كثيرة في هذا الكتاب، ذكرته أنا في هذا الكتاب إن شاء الله. وشاهدي أنني أنا أيضا اخترت قاعدة لا ضرر ولا ضرار باعتبارها قاعدة مشتركة بيننا وبين العامة. عموما الشاهد أنه من كتب في قاعدة لا ضرر ولا ضرار حتما تعرض إلى قضية الضرر وماهية الضرر. أنا أخيرا يعني رأيت أيضا تقريرا بحث قاعدة لا ضرر ولا ضرار لسماحة المرجع الأعلى للمسلمين سماحة السيد السيستاني حفظه الله ورعاه، وأدام بركاته إن شاء الله على الجميع، يتكلم عن قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وحقيقة أنا ما للأسف يعني ما كنت مطلع على هذا الكتاب، لربما نشر أخيرا. رأيت كم هو مفصل هذا الكتاب، وكم كم المطالب والتفصيلات والحيثيات والتفريع الذي قام به حفظه الله ورعاه. أوصيكم أنا أن تراجعوا هذا الكتاب، موجود هو على النت. أنا أيضا ما عندي هذا الكتاب موجود، ولكنه على النت رأيته وقرأته. راجعوه، تجدون أنه تكلم بصورة مفصلة عن هذه القاعدة، ومن ضمن هذه القاعدة ألفاظ القاعدة، والتي من ألفاظها الضرر. عموما هسه هذا الضرر هو الفقهاء عادة، إن شاء الله راح ناخذ احنا أيضا بالمكاسب البيع. ومر علينا أن الفقيه ينطلق في اقتناص المعنى المراد من الألفاظ الواردة في الروايات من قول اللغوي، يعني ينطلق مما يقوله اللغوي، باعتبار أننا عندما نتعامل مع الألفاظ الواردة في على لسان الشارع، فإن المنطلق والقاعدة هو أنه يريد بها ما يراد بها عرفا، مو صحيح؟ ولهذا دائما نحن نقول أن التعامل الفقهي والفقيه ينكشف ويتبين من طريقة تعامله مع الألفاظ الواردة في الروايات. ولهذا من المعيب جدا، من الخطأ جدا، أن يتعامل فقيه ما، إن كان فقيها، مع الوارد في الروايات تعاملا فلسفيا دقيا. عموما في البيع مثلا ينطلق الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه من قول اللغوي، ولهذا يقول البيع كما في المصباح، يعني المصباح الفيومي، المصباح المنير. ليش ينطلقون من قول اللغوي؟ باعتبار أن اللغوي هو الناطق الرسمي باسم العرف، ثم يعتبرون هذا القول اللغوي وهذا المعنى اللغوي مادة أولية يخضعونها لعملهم ولتحليلاتهم ولتفاعلاتهم ولمعادلاتهم المختلفة، حتى يصلوا إلى نتيجة هي يشخصون بواسطتها المراد من هذه الكلمة. ومن ضمن هذه الكلمات طبعا هي هذه الكلمة، كلمة الضرر. فعندما نقول الضرر والضرورة والاضطرار، نراجع نحن أيضا قول اللغوي. وعندما تراجعون قول اللغوي، وأنا أوصيكم أيضا، هذا من فنيات مراجعة الكتب اللغوية، ابدأوا بمعجم مقاييس اللغة لابن فارس. هذا لأنه يعني كتاب معتبر لمتخصص من الطراز الأول، وعندما يذكر معاني الكلمات فإنه يذكر أصول هذه المعاني. يعني مثلا تجي فد كلمة استعمالاتها جدا متعددة، يجي هو شنو يسوي ابن فارس؟ يذكر لك أصل هذه الاستعمالات إذا كان أصل واحد، ولربما أكو أصول متعددة فيذكر لك هذه الأصول. مثلا إذا راجعت هذا المعجم يقول مثلا ضر، أنا الآن أمامي هذا المعجم في اللابتوب في الكمبيوتر، يقول ضر، شوف أقرأ لك الموجود حتى أنت هم تشوف شنو أكو بهاي الكتب وشلون يتعاملون ويا الكلمات. يقول ضر، لاحظ ماذا يقول؟ الضاد والراء، الضاد والراء هاي حرفين ثلاثة أصول، يعني معناها يرجع إلى أصول ثلاثة. الأول خلاف النفع، يعني ضد النفع، مقابل النفع. والثاني اجتماع الشيء. والثالث القوة. طبعا احنا وين محل كلامنا من نقول الاضطرار يسوغ يسوغ يسوغ؟ طبعا بالأصل الأول خلاف النفع، إذن هذا هو الضر وهذا هو الضرر. الضرر خلاف النفع، وهذا خلاف النفع، هذا خلوه ببالكم. إذن الضرر هو خلاف النفع، وإذن هذا خلاف النفع إذا كان معتدا به فحينئذ يحقق الضرورة التي هي موضوع المسوغ الأول، لأنه ليس كل ما هو يخالف النفع هو ماذا؟ موضوع في مسوغ، لا، خلاف النفع، وبحيث ماذا؟ يكون معتدا به، يعني بحيث لو لم يكذب لا خلاف النفع، يعني لم ينتفع خلاف النفع. هذا بالنسبة إلى اللغة، وهذا هو الأصل وهذا هو الأساس الذي نتخذه نحن فعلا. إذن هكذا قال رحمة الله تعالى عليه أن الضرر المسوغ هو هذا، وهو خلاف النفع. يعني شوف، وخلاف النفع قلنا هذا هم خلي ببالك، لأنه عندنا إحنا بعضهم في هذا المقام قال الضرر يطلق على معنيين. المعنى الأول النقص، النقص يعني النقص في البدن، النقص في المال، النقص في أي شيء، في البدن، في المال، في العرض، هذا النقص هذا شنو يعتبر ضررا، هذا واحد. والثاني الذي أيضا هو ضرر، اللي هو شنو؟ عدم النفع أو خلاف النفع. يعني كأنما أكو نقص، وكأنما مقابلهم أكو شنو؟ عدم نفع. شوف، النقص قضية سلبية، يعني هو يوجد شيء وينقص ويذهب منه، بينما عدم النفع، عدم النفع لا، أنت فعلا ما عندك شيء، هسه فعلا ما عندك شيء، ولكن لو لم يكذب، مو أنت، ليش أنت؟ الإنسان مثلا ما عنده شيء فعلا، ما عنده شيء جاي خسره، ولكن لو لم يكذب لكان تجارته مثلا شنو؟ ما ينتفع منها، مو يخسر، لا مو يخسر، وإنما لا ينتفع، لأن الخسارة شنو؟ كأنما أكو شيء ويذهب منه. بينما عدم النفع، عدم النفع لا، عدم النفع ما أكو شيء فعلا، ولكن إذا لم يكذب الإنسان فاته نفع، فاته، يفوت من إيده، يروح من إيده على قولتنا. هكذا قال بعضهم، وهذا البعض مثلا السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، إذا تراجعون مؤلفاته ومؤلفات بعض من طلبته، مثلا في إرشاد الطالب الميرزا التبريزي، وهو من مبرزي تلامذة السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، في إرشاد الطالب في الجزء 1 242 كذا يقول الضرر يطلق على النقص في المال أو العرض أو النفس، وعلى عدم النفع، وعلى عدم النفع. طيب شوفوا هكذا، وهذا قول أستاذي رحمة الله تعالى عليه، عندما تراجعون أيضا مؤلفات السيد الخوئي المحقق الخوئي رحمة الله تعالى عليه، أيضا هكذا يقول. عموما هسه هذا بصورة عامة الضرر، أنا نقلت لك هذا الكلام هم لأن عندي شغل بي. طيب هذا هو المطلب الأول في بحثنا، بحث اليوم، أن الضرر هو هذا، لا فرق بينه وبين الضرر في الأبواب الأخرى التي تسوغ المحرمات الأخرى. طيب المطلب الثاني اللي راح أقف عنده بعض الشيء أريد أفصل به، أنا راح أفصل به لعظم فائدته، يعني طبعا الفائدة الفنية والفائدة التحقيقية، ويضعك في يعني يضع بيدك مجموعة من فنيات الاستنباط. قال رحمة الله تعالى عليه: ثم إن الضرر المسوغ للكذب هو المسوغ لسائر المحرمات. ثم قال: نعم، يستحب تحمل الضرر المالي الذي لا يجحف، يستحب تحمل الضرر المالي الذي لا يجحف. وعليه يحمل قول أمير المؤمنين عليه السلام، وإن شئت الدليل، يحمل قول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك، على الكذب حيث ينفعك. هكذا يقول رحمة الله تعالى عليه في المتن. هسه شنو هذا المطلب؟ والله خلينا نشرح أولا المطلب حتى نشوف شنو نرتب عليه وشنو راح يتفرع عليه. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن انتهى من هذه المسألة وقال أن الاضطرار والضرورة تسوغ الكذب، الآن ماذا يريد أن يقول؟ يقول: ولكن هناك مورد من الموارد يستحب فيها تحمل الضرر وعدم الكذب، يعني يستحب فيها الصدق، مع أنه يجوز له أن يكذب، إلا أنه لو لم يكذب وتحمل وصدق فإنه يستحب، يعني يترتب عليه الثواب. شنو هو هذا المورد؟ يقول: المورد الخاص هو هذا الضرر المالي الذي لا يجحف. لا يجحف يعني ليس بالشديد. شون يعني؟ يعني شوف، الضرر اللي احنا قلنا الضرر المعتد به عند العقلاء اللي حسب قول ابن فارس عدم النفع خلاف النفع، و اللي هو ما يفرق بين الكذب وبين غيره في بقية المحرمات، هذا اللي هو الضرر المعتد به، هذا ضرر معتد به، هذا الضرر المعتد به عند العقلاء قطعا له درجات. يعني افرض انت شوف، انا راح ابدي من رقم واحد، هذه درجات، افرض من رقم واحد الى رقم 10 حسب الشدة، يبدأ بواحد وينتهي بعشرة، العشرة اللي هو الاشد، والرقم واحد، رقم واحد الأضعف، ولكن هذا الأضعف، شوف انتبه، هذا الأضعف مو أنه ليس ضررا ماليا معتدا به عند العقلاء، لا لا لا، أنا جاي أتكلم عن الضرر المسوغ، وقلت المسوغ هو الضرر المعتد به عند العقلاء، فهذا المعتد به عند العقلاء، هذا المسوغ له درجات من 1 إلى 10. اجي الآن الشيخ الأنصاري ماذا يقول؟ يستحب تحمل الضرر المالي الذي لا يجحف، يا ضرر، ضرر مالي، ويا ضرر مالي الذي ليس بشديد. إذن الضرر المالي فقط، وما المستحب؟ كل مستحب؟ لا، وإنما الذي لا يجحف. شوف، إذن هذا الاستحباب، الاستحباب مساحته هذه، مقيد بهذه القيود: أولا أن يكون ضررا ماليا، وثانيا أن يكون بدرجاته الدنيا، يعني التي ليست بشديدة. هسه مثلا احنا يمتى نقول شديدة من 1 للـ10، مع أنها كلها هي معتد بها، لا ننسى، مثلا افرض من 6 7، مثلا من 7 7 8 9 10، افرض هاي الأربعة نقول عنها شديدة، من 1 إلى 6 من الضرر المعتد به، هذه يستحب تحملها إذا كان ضررا ماليا. إذن هذه مساحته، هذا الاستحباب. طيب، هذا الاستحباب حكم شأنه شأن غيره من الأحكام، حرام وواجب وغيرها، هذا لابد له شنو؟ من دليل. وإذا طلبت الدليل لابد أن يكون طبق الطريقة الفنية للاستنباط. احنا اتذكر تعدى علينا، يعني تعدى علينا سابقا طريقة استنباط الاستحباب، يمكن دروسنا الأولى هناك يمكن ذكرناه، أنا أتذكر هيك بس ما أتذكر بالتفصيل وين. عموما الاستحباب حكم شأنه شأن غيره من الأحكام. من اللطيف أنا راجعت مثلا، إذا تراجع خلنا نشوف يا كتاب من كتب السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، يقول، خلي أذكر لكم وين بالضبط، الصادق، هذه المحاضرات، نعم في محاضرات في الفقه الجعفري. طبعا المحاضرات دورة من دورات المكاسب للشيخ السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه. المقرر لهذه الدورة هو السيد الشاهرودي، سيد علي الشاهرودي رحمة الله تعالى عليه، اللي هو والد، يصير والد السيد محمود الشاهرودي رحمة الله تعالى عليه. سيد محمود اللي هو المقرر مال السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، والده عنده محاضرات في الفقه الجعفري، وهي من أحلى وأجمل وأوضح التقريرات للمكاسب. في محاضرات في الفقه الجعفري شاهدي أنا، يقول السيد رحمة الله تعالى عليه السيد الخوئي، يقول في هذه المسألة نفسها، يقول: ودعوى استحباب الترك حينئذ تحتاج إلى دليل. هذا الترك يعني ترك الكذب قصده، يعني الصدق اللي هو محل كلامنا. شوف شنو يقول بعدين: فإنه، يعني استحباب ترك الكذب، يعني استحباب الصدق في هذه الدرجات، فإنه كبقية الأحكام الشرعية إن لم يقم الدليل عليه يكون التدين به تشريعا محرما. إذا ما أكو دليل على هذا الاستحباب، يجي واحد شنو يتدين بهذا الاستحباب، يعني شنو يتدين، يعني يعتقد ويعمل بهذا الاستحباب، هذا يصير شنو يسمونه تشريع محرم. تشريع محرم اللي هو الابتداع، ترى البدعة هو هذا التشريع المحرم، يعني إدخال ما ليس من الدين فيه، يعني في الدين. هذا إذا تتذكرون احنا بداياتنا، بداية عندما تكلمنا عن الحكم التكليفي بالبداية، كلش بعدنا ما داخلين بتفصيلات المكاسب، الشيخ الأنصاري ذكر هذا المعنى هناك، احنا قلنا التشريع محرم. عموما شوف شنو يقول السيد الخوي، يقول: الاستحباب يحتاج إلى دليل مثل بقية الأحكام الشرعية. احنا شنو نقول، وهو هم أيضا يقولون، احنا دائما كنا نقول الاستحباب هو حكم تكليفي لو وضعي، تكليفي، إذا تكليفي ننطلق من مقتضى الأصل. طيب شنو المقتضى الأصل الجاري في المسألة محل البحث؟ إذا ردنا نعرف الأصل العملي، هذا العمل مستحب لو مو مستحب، ما تقدر تقول ترى أنا أصالة البراءة، لأن أصالة البراءة وين تجري؟ في الشك في الوجوب وعدمه، الشك في الحرمة وعدمها، مو الشك في الاستحباب وعدمه. شنو اللي يجري هنا؟ استصحاب. استصحاب يعني شنو؟ يعني قبل هذا ثبوت هذا الحكم كان عدما، لم يكن هناك حكم بالاستحباب. طبعا جاي نتكلم عن استحباب شنو؟ استحباب تحمل الضرر المالي غير المجحف، هذا كلامنا. استحباب تحمل هذا الضرر. تقدر أنت تعبر عنه استحباب ترك الكذب، وبعد استحباب الصدق في هذه الدرجة في هذه المساحة، ما شئت فعبر. ننطلق من الاستصحاب، والاستصحاب يقتضي عدم ثبوت الاستحباب. في المرحلة الثانية أيضا نجي خلاف مقتضى هذا الاستصحاب، يعني شنو؟ عمومات وإطلاقات تثبت الاستحباب. عندنا دليل يثبت الاستحباب، نروح ندور منو نانا، خل نروح ذيك الأدلة التي جوزت الكذب حالة الاضطرار، بيها شي، اكو بيها في الدليل، يثبت الاستحباب. قالت مثلا يسوغ للضرورة للاضطرار، ها، إلا في حالة شنو هو الضرر المالي، فإنه يستحب، التحمل، يعني يجوز مع أنه ويستحب التحمل. ما نلقى به. شنو اللي نلقى؟ نلقى هذا الدليل اللي هو ذكره رحمة الله تعالى عليه دليلا في المقام اللي هو في نهج البلاغة. علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك، على الكذب حيث ينفعك. هذا هو الدليل اللي ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. هسه خلينا ويا الشيخ الأنصاري، احنا كلامنا يستحب تحمل الضرر المالي الذي لا يجحف. شنو دليله؟ علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك، على الكذب حيث ينفعك. طيب، خلينا بالله شوف، علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك، على الكذب حيث ينفعك، يعني شنو؟ يعني يرجح الكذب مع أنه الكذب شنو؟ ينفعك. هذا في المرحلة الثانية من تطبيقات، هكذا يقول، يعني يدعي الشيخ الأنصاري. واحدة من مصادق هذا أن تؤثر الصدق شنو؟ الضرر المالي الذي لا يجحف، واحدة من مصادقه. فهذا تمسك بمن؟ بالإطلاق، بإطلاق هذه الرواية، بشمول، بعموم هذه الرواية. هذه في المرحلة الثانية. بالمرحلة الثالثة نروح، أكو معارض، يعني أكو مخصص ومقيد يثبت عدم الاستحباب في هذا المورد لو لا، وهكذا. ما أكو، بس طبعا شوفوا هسه احنا من نشوف المدعى تحمل الضرر المالي الذي لا يجحف، الدليل هذا العموم والإطلاق، مو صح؟ خلنا نقول لشيخنا، بس احنا بيننا وبين الشيخ الأنصاري اولا، خلينا بيناتنا احنا، قلنا شيخنا إذا هو هذا الدليل، هو هذا الدليل مطلق وشامل وعام، ليش انت اجيت وشنو قلت؟ يستحب تحمل الضرر، يا ضرر المالي ويا المالي الذي لا يجحف. منين جبت هذا؟ قيدت هذا الضرر بمن؟ بالمالي. واكو هنا بالمالي بالدليل هذا نهج البلاغة ماكو. بعدين منين قيدت هذا القيد الثاني اللي هو عدم الاجحاف؟ هذا الدليل ماكو، مطلق عام شامل، ما بي مطلق. أن تؤثر الصدق حيث يضرك، شوف قايل حيث يضرك ضررا غير مجحف، ما قايل. طيب هذا احنا اشكالنا بيننا وبين الشيخ الأنصاري، واحنا ربع وحبايب، ما بيناتنا مشاكل ان شاء الله، بس غيرنا مثل السيد الخوئي ومدرسة السيد الخوئي أشكلوا على الشيخ رحمة الله تعالى عليه بإشكال غير هذا الإشكال اللي احنا أشكلنا. شنو أشكلوا؟ أشكلوا عليه، قالوا لشيخنا تمسكك بهذا الدليل تمسك بدليل أجنبي تماما عما نحن فيه. شلون أجنبي تماما عما نحن فيه؟ خلي أذكر لك مثلا عبارة السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في مصباح الفقهاء جزء الأول 411، هكذا يقول، يقول حاصل كلامه، يعني كلام الشيخ الأنصاري، إنه يستحب تحمل الضرر المالي الذي لا يجحف، والتجنب عن الكذب في موارد جوازه لحفظ المال. لحفظ المال هو ليش مجوزين الكذب؟ لحفظ المال. وحمل عليه قول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك، على الكذب حيث ينفعك. وفيه شوف كلام الشيخ الأنصاري السيد الخوي، إنه لا دليل على ثبوت هذا الاستحباب. ليش؟ فإن الضرر المالي إن بلغ إلى مرتبة، شوف دقق وياي بالله واكتبها إذا مو قدامك، تقدر تشوفها باللابتوب، مصباح الفقهاء موجودة. شوف شلون الإشكال ماله، مال الشيخ الأنصاري، مال السيد الخوئي، وإجا وراء أيضا طلابه وتلامذته مثل الميرزا التبريزي أيضا بإرشاد الطالب نفس هذا الإشكال. وفيه إنه لا دليل على ثبوت هذا الاستحباب، فإن الضرر المالي إن بلغ إلى مرتبة يعد في العرف ضررا جاز الكذب لدفعه، وإلا فهو حرام لانصراف الأدلة المجوزة عن ذلك. فلا دليل على وجوب الواسطة، وجوب هو بالكتاب وجوب، بس أنا أتصور أنه وجود، هي طبعا يعني خطأ مطبعي. فلا دليل على وجود الواسطة بينهما لكي تكون مستحبة. يقول ماكو واسطة. شو أنت عرفت شنو الإشكال؟ هو يذكر إشكالين. هذا الإشكال الأول سيد الخوي أحب أذكره وخلنا نتكلم بيه شوية بخلاصة. السيد الخوي يقول أنت شيخنا الأنصاري من تقول يستحب هذا تحمل الضرر المالي، فكأنما أنت جاي تسويها 3 درجات. أكو 3 درجات، أكو يا درجة ما يعد في العرف ضررا. هذا ايش بيه ما يعد في العرف ضررا؟ هذا يجوز الكذب. ودرجة الثانية ايش بيه ما لا يعد في العرف ضررا، وهذا ايش بيه الكذب حرام. شوف بعد ما اكو قسم ثالث، ما اكو درجة ثالثة، بحيث تصير بالوسطى، هم هاي ضرر وهم شنو مستحب، يعني مستحب الصدق. ما اكو هيك درجة شيخنا الأنصاري، ما اكو هيك درجة. هو لو بالغ المرتبة شنو الضرر العرفي يعني اللي سميناه معتد به، لو ما بالغ، إذا بالغ هذا يجوز، وإذا بالغ فهو حرام. بعد ما اكو مرتبة ثالثة أو درجة ثالثة بالنص. هذا هو الإشكال الأول. هذا الإشكال الأول واضح بعد دفعة، احنا الآن اتضح انه هذا مو صحيح. هذا الاشكال الاول ليش؟ لان احنا انا من شرحت كلام الشيخ الانصاري شنو قلت؟ قلت ركزوا هم وياي، قلت هناك ركزوا وتذكروا شنو قلت؟ قلت الضرر المعتد به عند العرفاء له درجات، نفس هذا الضرر المعتد به عند العرفاء عند العقلاء له درجات من 1 إلى 10، من 1 إلى 6 هذا شنو قلنا؟ ضرر غير مجحف يعني غير شديد. هذا هو اللي هو شنو يجوز الصدق فيه، يعني يستحب الصدق فيه. ومع أنه يستحب الصدق فيه وداخل ضمن من؟ ضمن الضرر الذي يجوز الكذب. ولهذا احنا من نقول يستحب الصدق ما جاي ننفي الجواز، يعني جواز الكذب. قلنا لا لا، يجوز لك أن تكذب، ولكن يستحب لك أن تترك الكذب، يستحب لك أن تقول الصدق. إذن احنا باقين بعدنا بالدرجتين، ما عندنا درجة ثالثة ومرتبة وسطية واسطة بين هذا وهذا. لا، هذا اللي جاي نقول عنه ضمن مراتب الدرجة الأولى اللي هي ضرر معتد به عند العقلاء. زين، هذا الإشكال الأول اللي أشكل بالشيخ السيد الخوي. الإشكال الثاني أشكل على الاستدلال مال الشيخ الأنصاري. هكذا قال سيد الخوي: وأما قوله عليه السلام في نهج البلاغة فأجنبي عن الكذب الجائز الذي هو مورد كلامنا، اللي هو للضرورة. أصلا هذا أجنبي، شلون؟ بل هو راجع، شوف راح يبين لك ليش أجنبي، بل هو راجع إلى الكذب المحرم مو الكذب الجائز. احنا كلامنا وين؟ بالكذب الجائز الذي تسوغه شنو الضرورة والاضطرار، بينما هذا نهج البلاغة الموجود في نهج البلاغة راجع إلى الكذب المحرم، وأن يتخذه الإنسان وسيلة لانتفاعه. ومن الواضح جدا أن ترك ذلك من علائم الإيمان. طبعا من علائم الإيمان أن شنو؟ تترك هذا الكذب المحرم الذي يتخذه الإنسان وسيلة لانتفاعه. يعني من يقول الإمام علامة الإمام أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك، وين ناظر الإمام؟ وين جاي يتكلم الإمام؟ وين؟ عن اتخاذهما وسيلة، اتخاذ الكذب وسيلة للنفع، اتخاذ الكذب وسيلة للانتفاع. ها؟ ولهذا هذا كلام أجنبي، احنا ما جاي نتخذ محل كلامنا الكذب للضرورة، ما جاي نتخذه وسيلة للانتفاع. وسيلة الانتفاع عن تدري شنو؟ يعني هذا الشغل يصير كذاب، يكذب حتى ينتفع. ها هسه فهمت شلون إشكاله سيد الخوي؟ هذا إشكاله. هسه هذا الإشكال يا سيدنا الخوئي رحمة الله تعالى عليه وأسكنه الفسيح من جناته، يعني سؤال بسيط. هسه أنت أشكلت على الشيخ الأنصاري، قلت له هذا أنت مدعاك أجنبي عن هذا، ها؟ يا ليش هسه أجنبي عن هذا؟ لأن الظاهر أنه هذه الرواية واردة في الكذب المحرم الذي يتخذ وسيلة. بس يعني ببساطة قلنا للسيد رحمة الله تعالى عليه، يعني أنت مين شلون عرفت يعني أنت أنه هذا وارد والمراد به هو هذا اتخاذه وسيلة؟ هذا بعد يعني أنا بالنسبة إلي على قدري، أنا ما افتهمت، والله ما افتهمت. شلون افتهم السيد الخوئي هذا؟ ما اعرف، هذا ما اعرف. زين، هذا ما اشكله السيد الخوئي. السيد الخوئي في غير هذا الكتاب، او في ما ادري بعد في تكملته يجوز، عموما الميرزا التبريزي رحمة الله تعالى عليه اشكل اشكالا اخر، اللي هو اتصور ايضا نقله عن استاذه. يقول ظاهر الروايات وظاهر هذا اللي موجود في نقل نهج البلاغة إنه الضرر الوارد به، الضرر اللي وارد به مو هو الضرر اللي احنا جاي نحكي عنه ونتكلم عنه. شلون؟ لا لا لا، وإنما ضرر أجنبي عما نحن فيه. شلون يا بي؟ يقول الميرزا التبريزي، يقول لأنه الضرر عندنا استعمالين للضرر، معنيين للضرر. الأول هو النقص والثاني عدم النفع. توني قلت لك أنا الفرق بين النقص وعدم النفع. محل كلامنا الميرزا التبريزي يقول محل كلامنا هو النقص، بينما محل كلام نهج البلاغة هو عدم النفع. من جبت هاي نهج البلاغة عدم النفع؟ يقول ها لا، من قرينة المقابلة. صدق حلو، هاي نكتة حلوة، شوفها شوفها. أن تؤثر الصدق يمتى؟ حيث يضرك. على من؟ على الكذب حيث ينفعك. شوف أكو مقابلة بين الكذب الضار والكذب النافع. شوف الكذب الضار مقابل من؟ النافع. فإذا الضار شنو؟ عدم النفع بقرينة المقابلة، هاي قرينة المقابلة. إذا المراد هنا أن تؤثر الصدق حيث يضرك، يعني حيث لا ينفعك. ها؟ حيث لا ينفعك. إذا حيث لا ينفعك، إذا الرواية أجنبية، لأن إحنا كلامنا مو الضرر بمعنى عدم النفع، وإنما الضرر بمعنى شنو؟ النقص. هكذا أشكل الميرزا التبريزي تبعا لمن سبقه. قلت لك أنا ببالي أيضا هو السيد الخوئي هم رحمة الله تعالى عليه أيضا ذاكر هيك شيء. إيه نعم، إيه هو في محاضرات في الفقه الجعفري نفسه هذا الإشكال. قال شوف، قال وأما الاستدلال على ما أفاده السيد الخوئي بما في النهج من أن إيثار الصدق الذي يتضرر به على الكذب النافع من علائم الإيمان فغير تام. ليش؟ لأن المراد من الضرر بمقتضى مقابلته بالنفع في نهج البلاغة هو عدم النافع. شوف، يعني إذا الميزة التبريزي ماخذ قطعا من أستاذ. هذا هو الإشكال، هم إشكال سيد الخوي، هم إشكال طلبته الميزة التبريزي. زين، شنو رأينا هسه؟ أنت شنو رأيك بهذا الإشكال؟ شوف هذا الإشكال باثنين مدعيات، يعني دعويين، بدعويان. الدعوة الأولى أنه هذه مال بقرينة المقابلة، يراد به ماذا؟ عدم النفع. هذه ما عندنا مشكلة به، صدق بقرينة المقابلة إيه، ممكن هذه الدعوة جدا قوية، ولكن احنا مشكلتنا وإشكالنا وتوجيهنا للدعوة الثانية اللي هي شنو؟ قال أنه محل كلامنا هو النقص، هو الضرر بمعنى النقص. هاي من جبتوها؟ هاي من جبتوها؟ الشيخ الأنصاري هو أصلا ما قلب هذا الموضوع إلا اليوم، قبل ديش المطالب قال شنو الضرر؟ أصلا ما قال. شنو اللي اليوم قاله؟ قال يا جماعة تريدون أقول لكم شنو الضرر؟ هو اللي مسوغ لسعر المحرمات، هذا اللي قال الرجال المسكين. وهذا الضرر المسوغ لسائر المحرمات قلنا قبل شوية بداية الدرس يرجع فيه أولا لمن؟ للغوي. اللغوي شنو قايل الضرر؟ أصلا معجم مقاييس، معجم المقاييس شنو كان؟ شنو أنا ذكرت لك ابن فارس شنو يقول؟ الضار خلاف النفع. اصلا هو الاصل، الاصل في الضرر هو خلاف النفع. شلون تقول محل كلامنا احنا في الضرر النقص، وسويت لي اكو ضرر نقص واكو ضرر هذا زين، هذا ضرر اذا الاول لو مو ضرر النقص؟ ما قلنا احنا، ما فصلنا، قلنا هذا ضرر وذاك لا، هذا قصدنا وذاك مو قصدنا. اذا هذا الاشكال ايضا غير صحيح. أنا إنما نقلت لك هذا الموضوع وتكلمت لك عنه لأن حلو جميل، وإن كان هسه اليوم بعد صار إحنا درسنا شبيه بالبحث الخارج، ولكنه مفيد جدا. بحوث الخارج من هالنوع يا أخي، ننقل هم كلام الشيخ الأنصاري بالخارج، هو هذا اللي يسوونه، ينقلون كلام الشيخ الأنصاري، يشرحونه أولا، يوضحونه، ثم يشكلون عليه كما فعل اليوم السيد الخوئي وفعل تلميذه رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، ورحمنا معهم بحق محمد وآل محمد. أرجو أن لا تنسوني بالدعاء، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.